إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: أما الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن؟ فالجواب: إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، كما أنه ليس كله ممدوحا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا. وهذا يدل على أنه ظن غير الحق، فخرج بذلك أنه حيث يذم الظن فإنه يراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. من هاهنا بارك الله فيكم تبدأ خاتمة هذه الرسالة الطيبة التي هي تفريغ لتلك المحاضرة التي عقدت في الرد على من ينكر التصنيف. وكما تابعت معنا فقد مضى معنا مفصلا في هذه المحاضرة تأصيل مسألة التصنيف وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع، والرد على من أنكر التصنيف وزعم أن هذا الزمن ليس بزمن جرح وتعديل، وأنه لا يتكلم فيه في الدعاء، ولا بد من غلق هذا الباب بالكلية، إلى آخر تلك الدعاوى الفارغة المتهافتة التي لا قيمة لها. في خاتمة هذه المحاضرة نجد الشيخ رحمه الله يتعرض للشق الثاني من السؤال. الشق الثاني من السؤال هو الذي يتعلق بالتصنيف بالظن، فإن هذه المحاضرة كما مر معنا إنما كانت عبارة عن جواب لسؤال طرح فيه الكلام على التصنيف، وذكر فيه كما في بداية المحاضرة لما قال الشيخ رحمه الله: فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حق أم باطل، وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. فالمحاضرة إذن كانت جوابا لهذا السؤال، وهذا السؤال كما ترى له شقان. الشق الأول الكلام على مشروعية التصنيف في نفسه، وهل هو حق أم باطل. الشق الثاني الكلام على التصنيف بالظن. فأما الشق الأول فهو الذي تعرضنا له مفصلا والحمد لله، ويبقى الآن الشق الثاني يتعرض له الشيخ في خاتمة المحاضرة. هل يجوز التصنيف بالظن؟ الجواب كما قال رحمه الله: الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما وليس كله ممدوحا، لقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. فهذه الآية تدل بنصها على أن الظن كله ليس إثما، فمنه ما يكون إثما ومنه ما لا يكون، منه ما يكون ممدوحا ومنه ما يكون مذموما. قال: وقد سمى الله تعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله: فإن علمتموهن مؤمنات، وقوله: وما شهدنا إلا بما علمنا. ففي مثل هذه الآيات إطلاق العلم على الظن، الإنسان قد يظن شيئا معينا على غير وجه الجزم واليقين، ومع ذلك يطلق على صنيعه هذا أنه علم، فهذا سائغ في لغة العرب. الفرق بين الظن والعلم أن الظن ليس فيه جزم ويقين، وأما العلم ففيه الجزم واليقين. فقد يسمى الظن علما، هذا في لغة العرب وفي النصوص الشرعية كذلك. قال: أما قول الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالمراد الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله لا يغني من الحق شيئا. وهذا هو الظن الذي ورد ذمه في كتاب الله عز وجل. هذا الظن إنما هو الظن الذي لا ينبني على دليل شرعي، الذي ينبني على مجرد الرأي أو الاستحسان أو اتباع الهوى أو ما أشبه ذلك. ففي مثل هذه الأحوال يكون الظن مذموما، لأنه مخالف للدليل الشرعي والحجة الشرعية. قال رحمه الله بعد ذلك: وليعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح، يعرف ذلك أهل العلم وطلابه، بل أكثر قواعد الشرع مبنية على ذلك، كما في قاعدة المصالح والمفاسد فإنها مبنية على الظنون. هذا الكلام في الحقيقة من الشيخ رحمه الله موضع نظر وتأمل، وهذا الإطلاق الذي وقع في كلامه من أن أكثر الأحكام مبني على الظن إطلاق ليس بسديد. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في كتاب الاستقامة في بحث مهم جدا، عندما تكلم على الذين يقولون إن غالب الفقه من باب الظنون، أو إن الفقه من باب الظنون. وهذا قول معروف تكلم به غير واحد من الأصوليين، وأوردوه في السؤال المشهور على كون الفقه علما أو ظنا، فإنهم عندما يعرفون الفقه في اصطلاحهم يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى آخره. فأوردوا السؤال المشهور: هل الفقه من باب العلم أم من باب الظن؟ فالذي يعرف الفقه بأنه العلم يرد عليه هذا السؤال، يقال له: الفقه من باب الظنون، فكيف جعلته علما؟ فهذا سؤال مشهور لدى الأصوليين تنوعت أجوبتهم عنه، والذي بيّنه شيخ الإسلام في الموطن المحال عليه أن السؤال من أصله باطل، إذا كان السؤال ينبني على أن الفقه من باب الظنون هكذا بإطلاق فهذا كلام غير صحيح. وبيّن رحمه الله تعالى أن غالب الفقه من باب العلم لا من باب الظن، وأن غالب الأحكام الشرعية العملية أو الأحكام الشرعية الفقهية معلوم لا مظنون. وهذا ينبني بارك الله فيكم على أصل مهم جدا، وهو النظر في الأدلة الشرعية وفي مدى إفادتها للعلم والظن. فإن أهل البدع للأسف الشديد عندما خاضوا في هذه المسألة وتكلموا في دلالة الأدلة الشرعية ذكروا أن الأدلة الشرعية لا تفيد إلا الظن، منهم من خص ذلك بحديث الآحاد، ومنهم من عمم المسألة حتى جعلها للأسف الشديد شاملة لجميع النصوص الشرعية حتى في كتاب الله عز وجل. وهذا الجانب الثاني ضلال بعيد جدا، وهو الذي تقلده الرازي في كلامه المعروف عندما تكلم على أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين إلا إذا تحققت عشر مقدمات، وهذه المقدمات هي التي اعتنى شيخ الإسلام بإبطالها في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك فعل ابن القيم في الصواعق المرسلة. وهذا القول من أخطر الأقوال التي أتى بها أهل البدع في الإسلام، لأن حقيقة هذا القول إبطال الأدلة الشرعية وعدم الاحتجاج بها، وفي هذا إبطال للشريعة كلها. فهذا ضلال بعيد جدا، أخف منه من خص المسألة بحديث الآحاد وإن كان قوله باطلا أيضا، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أحاديث الآحاد تفيد العلم إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة لدى المحدثين، فإنه يفيد علما وعملا إذا صح الحديث بهذه الشروط، ولم يتكلم فيه أحد من أهل النقد بتعليل أو نحو ذلك، فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد اليقين والجزم ويحتج به في العقيدة والأحكام على حد سواء. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا ينبغي إطلاق القول بأن الفقه من باب الظنون، أو أن الأحكام الشرعية من باب الظنون أو أكثرها مبنية على الظن. فهذا الإطلاق الذي وقع في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي أن يفهم في إطار هذا التفصيل الذي ذكرناه، وإلا فلا شك أنه إطلاق غير سديد. قال: وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب. وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله. وفائدة هذا التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطها وأدناها، وإذا تعارض المتوسط مع الأدنى قدم المتوسط، وهكذا. هذا كلام مهم بارك الله فيكم في ترتيب الظنون التي تنبني عليها الأحكام. وهذا عندما نتكلم فيه إنما نتكلم فيه بناء على ما يعرض للإنسان، وإلا فإن الأدلة الشرعية كما ذكرنا تفيد العلم على حسب ما ذكرناه من هذه المسألة. إنما نحن نتكلم الآن على ما يعرض للإنسان في حياته. الإنسان قد يتيقن مصلحة وقد يظنها، قد يتيقن أمرا وقد يظنه. فهذا إن كان لا ينبني على أدلة شرعية، إن كان ينبني على مجرد النظر، فلا شك أن النظر قد يكون فيه اليقين وقد لا يكون. فنحن هنا نتكلم على نظر العبد في نفسه بنفسه عندما ينظر في أحواله وأموره بخاصة نظره، يعني بخاصة تفكيره، لا يعتمد على دليل شرعي. ففي هذه الحالة عندما نتكلم على الظنون التي تعرض للإنسان فهي على ثلاث مراتب. هناك ظن غالب، هذا الظن الأعلى الذي قال فيه الشيخ وظن في أعلاها، هذا الذي يعبر عنه بغلبة الظن، عندما يغلب على الظن أنه سيحدث كذا، أن المسألة هذه فيها مصلحة أو فيها مفسدة. فالمقصود بغلبة الظن هو غلبة الاحتمال، يعني عندما نقول نحن في تعبيراتنا العادية هناك احتمال كبير، هناك احتمال كبير أن المصلحة الفلانية ستتحقق في هذا الأمر، أو أن المفسدة الفلانية ستتحقق في هذا الأمر، فهذا هو الذي نقول فيه غالب الظن. فهذا الظن الأعلى الذي هو في المرتبة العليا. وهناك ظن أدنى في المرتبة الدنيا، وهو الظن الذي يكون في أدنى المراتب، وهو الذي يكون قريبا جدا من الشك، الذي يكون قريبا جدا من الشك، يعني كما نقول نحن هذا احتمال نادر، هذا احتمال ضعيف، احتمال ضعيف، وإن كان فيه نوع من يعني نوع من الميل إلى هذا الاحتمال، إلا أنه ضعيف ليس قويا. ثم هناك مرتبة متوسطة، وهو الظن المتوسط، هذا بحسب ما يعرض للإنسان، يعني لم يقوى حتى يصل إلى المرتبة العليا، ولم يضعف حتى يصل إلى المرتبة الدنيا، وإنما هو متوسط بين المنزلتين. فائدة هذا التقسيم كما قال هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطها وأدناها، هذا مهم جدا. فالإنسان عندما ينظر في مسألة معينة يتعرض لها ويبدأ في إعمال النظر من جهة المصالح والمفاسد، ومن جهة إدراك الأشياء من خلال الظن، فإنه يعتمد على الظن الغالب لا على الظن المتوسط أو الأدنى، هذا مهم جدا. ومنها هنا يأتي الخلل عند كثير من المنتسبين إلى العلم والكلام في الدين، تجدهم يبنون فتاويهم وأقوالهم على ظنون نادرة، على ظنون غير محتملة، على احتمالات ضعيفة جدا لا تكاد تتحقق في الواقع. ومن هنا يأتي الكلام، وهذه مسألة طبعا واسعة جدا لا يحتمل المقام إفراد، لا يحتمل المقام الكلام فيها الآن، مسألة العمل السياسي عند من يجوز هذا من هؤلاء الحزبيين والحركيين الذين يخوضون في العملية السياسية ويكونون الأحزاب ويصنعون كذا وكذا، فتجدهم دائما يدندنون حول تطبيق الشريعة، نحن نريد تطبيق الشريعة. أي تطبيق شريعة يا قوم؟ هذا لا وجود له في الواقع، هذه مصلحة متوهمة، الاحتمال فيها ضعيف جدا، وتقرير هذا طبعا لا يحتمله المقام، ذكرناه والحمد لله في مواطن أخرى مفصلا، وذكرنا الأدلة على ذلك من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية أيضا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون. فهؤلاء عندما يتكلمون في مثل هذه المسائل يبنون كلامهم على احتمالات ضعيفة جدا وواهية جدا لا وجود لها في الواقع، فليس هذا هو الذي يعتمد عليه المفتي أو الفقيه، وإنما يعتمد دائما على الظن الغالب. وإذا تعارضت الظنون فإننا نقدم الأقوى، يقدم الظن الأعلى على المتوسط والأدنى بطبيعة الحال، ويقدم الظن المتوسط على الأدنى، وهكذا لا بد من العمل بأقوى الظنون في مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فإننا نقول ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك المساوي فلا يصح ذلك، وعليه ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا تفصيل جيد مع ضرورة الانتباه إلى ما شرحناه في مسألة يعني إفادة العلم والظن، وهذا سنعرج عليه إن شاء الله تعالى في الكلام التالي بعد ذلك. عندنا بارك الله فيكم ظن يكون على سبيل الشك، يكون على سبيل التوهم، يكون على سبيل الندرة، وعندنا ظن يكون على سبيل الغلبة وعلى سبيل القوة، ظن غالب أو ظن قوي. فالمعتبر عندنا بالظن الثاني دون الأول. فالذي يقول التصنيف بالظن لا يجوز، وكما ذكرنا في المجلس الماضي كأن الشيخ يومئ بهذا إلى رسالة الشيخ بكر أبو زيد عفى الله تعالى عنه عندما قال تصنيف الناس بين الظن واليقين، فكأن الشيخ في مسألة الظن هنا يومئ إلى قضية الظن التي طرحها الشيخ بكر رحمه الله تعالى وعفى عنه عندما تكلم في هذه المسألة، فكأنه يرد على هذه القضية، كأنه يقول يعني مسألة إنكار التصنيف بالظن هكذا بالإطلاق هذا كلام ما هو صحيح، بل لابد من النظر في حقيقة هذا الظن، هل هو ظن معتبر ولا ظن غير معتبر، هل هو ظن غالب قوي يمكن الاعتماد عليه، أم هو ظن ضعيف مرجوح لا يمكن الاعتماد عليه. فإن كان الظن على الشاكلة الأولى فإنه يعتمد عليه في جميع المسائل ومنها تصنيف الناس، ولا شك أن الأمر كذلك عند أهل العلم كما سيأتي في الكلام إن شاء الله تعالى. وأما إن كان المراد بالظن ما هو على الشاكلة الثانية الذي يكون مرجوحا أو ضعيفا أو هو أقرب ما يكون إلى التوهم أو الشك، فهذا بطبيعة الحال لا يجوز التصنيف به. مثال هذا: لو أن شخصا حدثك عن شخص آخر بحديث، وهذا الذي حدثك ليس بثقة عندك وهو غير معروف، فلا يجوز لك إذن أن تعتمد على خبره. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان محدثك هذا غير ثقة بالنسبة لك، إذا كان مجهولا، إذا كان كذابا، إذا كان فاسقا، طالما أنه لم يتحقق فيه حد الثقة عند العلماء أو على ما يعرفه العلماء فإنه لا يجوز التعويل على خبره، وبالتالي يكون الظن الواقع بناء على خبره ظنا ضعيفا مرجوحا لا قيمة له. فلا يجوز إذن أن تحكم على هذا الشخص، يعني على الشخص الذي أخبرت عنه، لا يجوز لك أن تحكم عليه بشيء، ولا يجوز لك أن تصنفه بشيء من التصنيفات. قال رحمه الله: ولذلك لو تأملت طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع تراهم يعتبرون الظن، فمثلا بعضهم يقول: من أخفى عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر البدعة في أقواله وأفعاله. وقد قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لما قدم سفيان الثوري البصرة وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله حظوة ومنزلة، فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهبه السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. وقد علق ابن بطة رحمه الله على هذا الأثر بقوله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فهذا الكلام بارك الله فيكم هو تأييد لما سبق عندما نقول إن العلماء يعتمدون على الظن القوي الراجح في تصنيف الناس. فهذه أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله. المثال الأول عندما قال السلف: من أخفى علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني أن الشخص قد يخفي عنا بدعته، لا يظهر أنه قدري أو خارجي أو مرجئي أو قطبي أو حزبي إلى آخره، لا يظهر شيئا من ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يخفي بدعته من خلال جلسائه. فلو أنه كان يجالس أهل القدر أو أهل الإرجاء أو أهل التكفير أو أهل الحزبية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أنه منهم. والنزاع هنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في أن هذا هل يفيد الظن أم العلم، والصواب أنه يفيد العلم، هذا لا شك فيه، هذه الطريقة مما تفيد العلم ولا تفيد الظن. نحن نرى الرجل أمامنا يدخل ويخرج مع أهل البدع ويماشيهم ويجالسهم ويثني عليهم وهم خواصه وبطانته وأصحابه، فهذا في الحقيقة لا يفيد ظنا وإنما يفيد علما. على كل الأحوال لا شك أن هذا يعتبر دليلا كافيا في التصنيف، فمثل هذا يعتمد عليه العلماء في التصنيف، يصنفون الشخص على حسب بطانته، على حسب أصحابه، على حسب أخدانه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: المرء بأخدانه، اعتبر الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يحب، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فهذا مثال. المثال الثاني، المثال المشهور، موقف سفيان الثوري رحمه الله تعالى مع الربيع بن صبيح. سأل الثوري عن مذهبه فقالوا ما مذهبه إلا السنة، فسأل عن بطانته لم يغتر بهذا، وهذا يفيدك يا طالب العلم، يفيدك يا صاحب السنة، لا ينبغي لك أن تغتر بالظواهر من الأشياء، وقد نبهنا على هذا كثيرا حتى في هذه الرسالة، نبهنا على هذا، قلنا لا تغتروا بظواهر الأشياء، ليس كل من أظهر شيئا صدقناه وأمناه، لابد من البحث والتحري، فإن الأمر دين. فهكذا فعل سفيان رحمه الله، ما قال يعني هذا الرجل يظهر السنة والناس تقول هو على السنة إذن هو على السنة، لا، ما يكفي هذا. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. فنظر إلى أصحابه، لأن المرء يعرف بأصحابه وأخلائه. قال فلما سأل عن بطانته وأخلائه قالوا أهل القدر، قال إذن هو قدري. ما يكفينا وما يخدعنا أبدا أنه يقول إنه من أهل السنة، ما نكتفي بهذا وما ننخدع به طالما أنه يصاحب من ليس على السنة. فالعلماء يكتفون بمثل هذه الأشياء ويعتمدون عليها في التصنيف، فهذا دليل واضح على أن هذه الطرائق طرائق معتبرة وصحيحة عند العلماء. ثم قال رحمه الله: وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن وحديثه إنما هو بالظن المعتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة. والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدلان على رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك. والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي يكون مبناها على الظن، كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. هذا الكلام بارك الله فيكم نقول فيه كما سبق تماما، قضية إن هذه الأشياء تفيد الظن لا نستطيع أن نطلق القول بأن غالب هذه الأشياء تفيد الظن، بل كثير منها يفيد العلم في الحقيقة، وهذا لمن تأمله. وأنا أكرر الإحالة على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة، هذا مبحث مهم جدا بيّن فيه هذه المسألة. فعلى كل الأحوال ينبغي أن ننظر في الطرائق التي يعتمد عليها في تصنيف الناس، يعني مثلا كما قال رحمه الله: إذا شهد عدلان على رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك. هذا تصنيف يعتمد على أمر واضح وموجود أمامنا الآن، عندنا رجلان مسلمان عدلان يشهدان على رجل بأنه يكفر الناس، يكفر المسلمين بالمعاصي، ويصل عليهم السيف، ويخرج في المظاهرات، ويعني يرفع السلاح، ويواجه رجال الأمن وما أشبه ذلك. فهل هذا نتردد في الحكم عليه بالبدعة؟ هذا ما لا شك أنه لا تردد في مثل هذا، ويحكم على هذا الرجل بالبدعة. كذلك بالنسبة لخبر الثقة كما أشرت إليه منذ قليل، لو أن رجلا ثقة أخبرك عن شخص بأنه يقول كذا، أو أنه يصنع كذا، أو أنه يعتقد كذا، أو ينتهج كذا، فإنك تعتمد خبر الثقة هذا، خبر الثقة مقبول بالنص والإجماع لا شك في هذا. وخبر الثقة كما أشرنا إليه يفيد العلم، خبر الثقة العدل الضابط الذي لا يعتريه شيء ولم يدل دليل على خطئه يفيد العلم. فهذا تصنيف مبني على علم، مبني على دليل يفيد العلم. فبحسب الأمور بارك الله فيكم وبحسب القرائن، وقد تكون هناك أشياء تفيد الظن، يعني لسنا نقول إن جميع طرق التصنيف تفيد العلم، كلا، بل منها ما يفيد الظن، لكننا ننازع في الأكثرية، هل أكثر طرق التصنيف تفيد الظن؟ كما ذكرنا في الكلام السابق، هل أكثر الأحكام الفقهية مبناها على الظن؟ هذا الذي ننازع فيه. فنحن نقول ليس أكثر الأحكام الفقهية مبنيا على الظن، وليس أكثر طرق التصنيف مبنيا على الظن. وفي الختام قال الشيخ رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن يحترز من هذا الباب، وأن يخشاه خشية عظيمة، وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب وعر المسلك صعب المرتقى. فعلامة توفيق طالب العلم في أول أمره أن يشتغل بحفظ المتون العلمية، وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا ونحو ذلك. وعلامة عدم توفيقه أن يشتغل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، فليترك الطالب العناية بهذا الباب في أول طلبه، وليقبل على أصول العلم حتى يكون في ذلك توفيقه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه خاتمة المحاضرة، يوجه فيها الشيخ رحمه الله نصيحة لطلاب العلم أنهم يعتنون، ولا سيما في بداية طلبهم، بطلب العلم الشرعي من ناحية حفظ المتون ودراستها والتأصيل في العلم بمعرفة القواعد ودراسة علوم الآلة والاجتهاد في ذلك بحسب الممكن والمتاح، وأنهم لا يشتغلون في بداية أمرهم بتصنيف الناس. وهذا الكلام في الحقيقة لابد أن يفهم، وهذا إن شاء الله تعالى هو مراد الشيخ رحمه الله، لابد أن يفهم هذا على صورة معينة. ليس المقصود أبدا أن طالب العلم في بداية طلبه للعلم يترك التصنيف بالكلية، بمعنى أنه لا يسأل عن أحوال الرجال. هذا طبعا ليس مرادا من كلام الشيخ، إن هذا العلم دين، لابد لطالب العلم أن يسأل عن الرجال ويعرف أحوالهم ويأخذ بكلام أهل العلم في هذا. لكن المقصود يمكن أن ينصرف إلى صور معينة، منها أن يشتغل طالب العلم في أول طلبه بالتصنيف على وجه الاستقلال، أنه يستقل بالتصنيف، يتكلم من تلقاء نفسه: فلان ثقة وفلان مجروح، فلان سلفي وفلان مبتدع. ما شأنك أنت وهذا؟ بارك الله فيك، أنت طالب علم مبتدئ. حتى طالب العلم المتقدم ليس له أن يخوض في هذا على سبيل الاستقلال. في غير أصحاب البدع الواضحة طبعا هذا أمرهم ظاهر ما في شك، على حسب تفصيل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، لكن نتكلم على الاستقلالية في هذا الباب الذي يستقل بالكلام في الجرح والتعديل، ليسوا أبدا من طلبة العلم، وإنما هم من العلماء. فطالب العلم المبتدئ ما له ولهذا؟ لماذا يخوض فيه؟ فهذه صورة تدخل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. صورة أخرى يمكن أن تدخل في كلامه أيضا، وهي المبالغة في ذلك على حسب تقديمه على المهمات، بمعنى أن الذي ينبغي عليك يا طالب العلم أن تعرف أحوال الرجال وأن تعرف السلفية من المبتدع بحسب ما يكفي حالتك. الذي يكفي حالتك يا طالب العلم أن تعرف فلان على الجادة وفلان ليس على الجادة، ما في شيء آخر تكلف به، لست مكلفا أبدا بتتبع هذه الأشياء. طيب ماذا قال وماذا فعل ومن الذي رد عليه وماذا رد هو على فلان، ومتابعة هذه الأشياء والخوض على الشبكات والمنتديات والمواقع، هذا ليس لك يا طالب العلم المبتدئ، إنما هذا الشيء له أهله المتخصصون فيه والمهتمون به والمتابعون له من طلبة العلم المشتغلين والمشايخ المعروفين الذين يتكلمون في الرجال. أما أنت يا طالب العلم المبتدئ الذي لم تحكم عقيدتك، أنت لم تحكم عقيدتك ولم تحكم منهجك ولم تحكم الأحكام الشرعية الفقهية التي تجب عليك، وهذا للأسف خلل عظيم يقع فيه يعني غير قليل من إخواننا مع الأسف، لا يفهمون هذا جيدا، لا سيما إخواننا الأعاجم الذين هم حديث عهد بالالتزام والاستقامة وطلب العلم، لا يفهمون هذا للأسف الشديد، ويهتمون جدا بمسائل الجرح والتعديل والتصنيف، حتى تجد أحدهم يتابع الردود ويتابع الأشياء هذه وليس عنده أي دراية بالمعتقد والمنهج. لو أنك سألته عن مسألة عقدية من المسائل المعروفة التي يعرفها طلبة العلم، لعلك لو سألته عن صفة من صفات الله تعالى من الصفات المشهورة يعني ما يعرفها أو ما يعرف أدلتها، لعله لا يحسن يتوضأ، لا يحسن يصلي، فهذا غلط وليس بصحيح. هذا الذي نقصده بارك الله فيكم من غير كلام أهل التمييع، ليس كلامنا أبدا ولا كلام الشيخ رحمه الله تعالى كمثل كلام المميعة الذين يقولون اتركوا هذا الباب بالكلية، ودائما يقولون شغلوا بالعلم شغلوا بالعلم شغلوا بالعلم، يعني الجرح والتعديل ليس من العلم، هذا عجيب. عندما نتكلم في الجرح والتعديل يقولون شغلوا بالعلم، كأن الجرح والتعديل هذا جهل، ما هو من العلم؟ وقد ذكرنا من قبل في تأصيل المسألة أنه علم مستقل من علوم الشريعة، علم الجرح والتعديل علم مستقل من علوم الشريعة، صنفت فيه الكتب وقعدت فيه القواعد وأصلت فيه الأصول، فكيف يقال انشغل بالعلم؟ أي شيء هذا؟ لكن العلماء من أهل السنة والمشايخ من أهل السنة عندما ينصحون طلبة العلم المبتدئين أنهم يعتنون بأبواب العقيدة والمنهج والفقه والحديث والتفسير واللغة وما أشبه ذلك، أنهم يعتنون بهذه الأشياء ويصرفون فيها الهمة، ويكون تعرضهم للجرح والتعديل بما يناسب حالتهم وفقط. الذي يناسب حالتك بارك الله فيك يا طالب العلم المبتدئ أنك تعرف أحوال الرجال فقط، فلان نأخذ منه ولا ما نأخذ منه، هذا فرض عليك، يجب عليك أن تعرف هذا، فإن العلم دين وإن الأمر دين. أما أن تكلف نفسك بارك الله فيك من الأمر ما لا تطيق وتظل تتابع الردود وتتابع يعني مثل هذه الأشياء، نعم لا شك لسنا نعني أبدا أنه لا تقرأ كتب الردود، بل تقرأ كتب الردود، تقرأ كتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وغيره من علمائنا في الردود، لكن لابد أن تكون هناك منهجية ثابتة ومنتظمة في الجمع بين هذا وبين بقية العلوم الأخرى. وقد يكون هناك من العلوم الأخرى ما هو أوجب عليك من هذه الأشياء، قد يكون هناك من العقيدة والفقه والحديث وما أشبه ذلك ما هو أوجب عليك وأولى بحالتك من التوسع في مثل هذه الأشياء. خلاصة القول بارك الله فيكم، يمكننا أن نعبر عن كلامنا هذا كله بعبارة واحدة فقط، نقول التوسع في الجرح والتعديل، التوسع في تصنيف الناس، هذا له أهله وله رجاله وله طلابه وله مشايخه، وأما طلبة العلم المبتدئين فإن لهم في ذلك حدا لا يتعدونه، وينبغي أن يصرفوا همتهم إلى متابعة العلوم الأخرى على حسب التفصيل الذي ذكرناه في كلامنا هذا. هذه نصيحة الشيخ رحمه الله، وهي نصيحة مهمة، ومعلوم لديكم جميعا أن علماءنا جميعا يتفقون في هذا، ودائما فتاوى العلماء معروفة في هذا الباب، دائما يبينون للطلاب وينصحون الطلاب أنهم إذا كانوا في مرحلة الابتداء ينبغي أن يكون اعتناؤهم بالجرح والتعديل وتصنيف الناس في إطار الأخذ بفتاوى العلماء، الأخذ بأقوال العلماء، من وثقه العلماء وثقناه ومن جرحوه جرحناه من كان من أهل السنة من شهد له العلماء بالسنة فهو من أهل السنة إن شاء الله تعالى ومن شهدوا عليه بالبدعة فهو من أهل البدعة أيضا فهكذا نقول وهكذا يعني يفعل طالب العلم المبتدئ ولا يتخطى إلى ما هو فوق ذلك وعليه أن يصرف همته إلى تعلم العلوم الشرعية الأخرى والبروز فيها والتأصيل فيها فإن هذا الذي يفيده إن شاء الله تعالى. هنا ينتهي تعليقنا على هذه الرسالة الطيبة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بالنسبة للأسئلة لعلنا نرجئها للأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى ما في بأس في هذا. إذن ينتهي مجلسنا الآن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.